الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستمر في قراءة الكتاب حفيدنا الواسطية شرح الشيخ الدكتور صالح الفوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله من خيره. ونحن في يوم الثلاثاء الأول من القعدة لعام 30 و400 و1000 الموافق 20 من الشهر العاشر لعام 29. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال الشارح حفظه الله: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، أي ودخل في الجملة السابقة ما وصف الله به نفسه الكريمة في أعظم آية. والآية في اللغة العلامة، والمراد بها هنا طائفة من كلمات القرآن متميزة عن غيرها بفاصلة، وتسمى هذه الآية التي أوردناها هنا
ما بين الفاصلتين يقال عنه آية، هو مجموع الآيات يكون منه إيش؟ السورة. وهذه آية من سورة البقرة، آية الكرسي، هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. والسر في عظمتها أنها أخبار عن الله جل وعلا، فابتدأ بقوله الله، لفظ الجلالة مرفوع بالابتداء، وما بعده أخبار متتالية إلى آخر الآية. فالله الخبر لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، كل أخبار متتالية أخبر الله بها عن نفسه أنه متصف، وسمى نفسه ووصف نفسه بهذه الأسماء وهذه الصفات الواردة في هذه الآية الكريمة. نعم.
وتسمى هذه الآية التي أوردناها هنا آية الكرسي لذكر الكرسي فيها. والدليل على أنها أعظم آية في القرآن ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. وسبب كونها أعظم آية لما اشتملت عليه من إثبات أسماء الله وصفاته وتنزيهه عما لا يليق به. فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا هو، وما سواه فعبادته من أبطل الباطل.
مهما كان عظيما، الذي يدعى من دون الله ويعبد من الله فعبادته باطلة، ولو كان من الملائكة المقربين أو الأنبياء المرسلين أو الأولياء الصالحين، كل معبود من دون الله فهو باطل. والدليل، احفظ هذا جيدا، الدليل قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه باطل، وأن الله هو العلي الكريم. وقوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل، هو تفسير للا إله إلا الله. ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله. والدليل قوله جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. هذه الآية وردت مرتين في كتاب الله، ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعو من دونه هو الباطل وأن الله هو الكبير. والآية الثانية ذلك بأن الله الحق وأن ما يدعو من دونه الباطل دون هو وأن الله هو الكبير. نعم.
الحي أي الدائم الباقي الذي له كمال الحياة والذي لا سبيل للفناء عليه.
الحي ذو الحياة الكاملة، حياته كاملة من كل وجه، لم يسبق حياته عدم، ولا يلحق حياته فناء، ولا يتخلل حياته لكماله حياته، لا يتخلل حياته سنة ولا، فهو الحي ذو الحياة الكاملة. وكل صفات الله عز وجل ترجع إلى هذا الاسم، لو لم يكن حيا ما كان سميعا ولا بصيرا ولا قديرا ولا خالقا ولا ولم يتصل بشيء من الصفات، لكنه جل وعلا لأنه الحي اتصل بصفات الكمال والجلال. نعم.
القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو غني عن خلقه وخلقه محتاجون إليه. وقد ورد أن
القيوم لها معنيان ذكرهما معا هنا، فقال القائم بنفسه والمقيم لغيره. القائم بنفسه لا يستمد شيئا من صفاته من غيره سبحانه وتعالى، وهذا أيضا كل أسماء الله وصفاته تعود إليه، فهو قيوم، قيوم بسمعه ببصره بعلمه بقدرته بحياته. لا أحد يمد الله عز وجل بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم ولا بالقدرة ولا بالإرادة، بل الله جل وعلا قيوم قائم بنفسه. وفي المقابل هو مقيم لغيره أو على غيره. أما هو قائم على كل نفس هو الله عز وجل، فالله يمسك السماء أن تقع على الأرض، ما من دابة إلا على الله رزقها. فالله عز وجل يدبر الأمور ويصرف المخلوقات ويفعل بها ما يشاء، فهو قائم على جميع المخلوقات. قائم بنفسه الله عز وجل هو الحي القيوم. ولذلك نعرف هنا الفرق بين ماذا وماذا يا أخ صالح، بين حياة الله عز وجل وحياة أهل الجنة. الله حي لا يموت وأهل الجنة حياء لا يموتون، ما الفرق؟ الله حي لا يموت وأهل الجنة لا يموتون، ما الفرق؟
فرق كانوا في الحياة الدنيا يموتون،
كانوا يموتون بس الآن دخلوا الجنة أحياء لا يموتون، فما الفرق؟
أحياء دائما
وحتى رب على حياة دائما وأهل الجنة حياة دائما، فما الفرق؟ ها أبا مطلق شوف، بينما حياة الله عز وجل الله
قائم في نفسه
قيوم. شوف الله حي لا يموت وأهل الجنة حياء لا يموت، لكن الله عز وجل حي قيوم، ما في أحد يحييه، ما في أحد يمد الله بشيء من صفاته. الله عز وجل قيوم، بينما أهل الجنة صحيح حياء لا يموتون، لكن أحياء بإحياء الله لهم، صح؟ من عمل صالح من ذكر أو أنثى فلا نحيينه حياة. ما الذي يحييه؟
الله
عز وجل. استجيبوا لله الرسول إذا دعاكم ما يحييكم، الله الذي يحييكم، الله الذي يميتكم ثم يحييكم، الله عز وجل هو الذي يحيي الأموات، بينما هو الله عز وجل قيوم، كل المخلوقات قائم عليها وهو بذاته قيوم. واضح؟ هذا الكمال، هذا الكمال. نعم.
ورد وقد ورد أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله به أجاب وإذا سئل به أعطى، لدلالة الحي على الصفات الذاتية ودلالة القيوم على الصفات الفعلية.
الصفات الذاتية ضابطها هي التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لا يكون تارة متصل بها أو تارة غير متصل بها أو لم يكن متصل بها ثم اتصف بها، لا، بل هي لازمة لذاته سبحانه وتعالى في ذات سنة الصفات الذاتية. الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله، متى شاء فعل. إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحببت فلان فأحب. إذا صفة المحبة صفة فعلية. الاستواء العرش خلق السماوات والأرض في 6 أيام ها. ثم استوى العرش. إذا استوى العرش صفة فعلية. النزول السماء الدنيا إذا كان ثلث خير من الليل فإن الله ينزل السماء الدنيا، إذا صفة فعلية. فالصفة التي لا تنفك عن ذات الله عز وجل يقال عنها صفة فعلية، كالحي كالعليم كالقدير. كونه جل وعلا مثلا يريد أو ذو إرادة الرحمة، هذه صفات ذاتية. صفات فعلية على المشيئة متى شاء. هناك صفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، كصفة الكلام. فالله عز لم يزل وما زال يتكلم، وأيضا متى شاء تكلم. فأصل صفة الكلام صفة ذاتية، وآحاد كلامه صفة فعلية، متى شاء تكلم. إنما أمره إذا أراد شيئا قال يكون فيكم. إذن أحب صفة الكمال صفة الكلام صفة إيش؟ فعلية. وأصل صفة الكلام صفة ذاتية. هناك صفات يقال عنها اصطلاحا ذاتية خبرية. ذاتية خبرية ضابط، ضابطها هي الصفات التي نظيرها في المخلوق أبعاد، ليس بالله أبعاد، لكن نظير هذه المخلوقات في المخلوق، نظير هذه الصفات في المخلوق أبعاد، كصفة الوجه واليدين والقدم والساق والرجل والأصابع والعين. ماذا تسمى هذه الصفات؟ ذاتية خبرية. ذاتية باعتبار لا تنفك عن ذات الله، خبرية باعتبار ما ثبتت بالخبر، لولا أن الله أخبرنا عن نفسه ما عرفناها. واضح؟ الحي القيوم، الحي صفة ذاتية، والقيوم بمعنى أنه قائم على غيره صفة فعلية. نعم، فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين.
فالصفات كلها ترجع إلى هذين الاسمين الكريمين العظيمين ولكمال قيوميته. لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة النعاس، وهو نوم خفيف ويكون في العين فقط.
قوله لا تأخذه سنة ولا نوم هنا لما قال أنه الحي أكد كمال حياته فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. وقلنا أنه كما حياة الله عز وجل لم يسبقه، لم يسبق ماذا؟ عدم، ولا يحقه فنام، ولا يتخلل حياته سنة ولا نوم. لماذا لا يتخلل حياته سنة ولا نوم؟ احنا قلنا ماذا؟ أن كل صفة نفاه الله عن نفسه تستلزم إثبات كمال ضده. قلنا لا يظلم لكمال عدله ورحمته، صح؟ لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته، لأنه كامل في حياته، لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم. والسنة والنوم نقص في الحياة، حتى سمى الله عز وجل النوم وفاة، كما في قوله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك الذي قضى عليها الموت وليس الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون. ويقول الله عز وجل عن عيسى المريم إني متوفيك ورافعك إلي. ومعلوم بأن عيسى المريم حي ينزل آخر الزمان، فكيف يقول الله أنه متوفيك؟ يعني رفعه الله وهو نائم، وفاة نوم لا وفاة موت. عيسى المريم لم يمت بعد، وإنما رفعه الله وهو نائم. واضح؟ طيب.
والنوم أقوى من السنة، وهو أخو الموت، ويكون في القلب. له ما في السماوات وما في الأرض، ملكا وخلقا وعبيدا.
السنة تكون في العين، والنوم يكون في القلب. والله لا تأخذ سنة ولا نوم. لا ينام نوما خفيفا ولا ينام نوما عميقا. لما؟ كمال ماذا؟ كمال حياته سبحانه وتعالى. الإنسان ينام وإذا نام تجدد نشاطه. أما الله عز وجل غني عن ذلك. الله غني عن ذلك. الله يقول وما مسنا من لغوب وما يتعب حتى ينام، هو كامل بحياته ولا يحتاج إلى النوم. لماذا لا ينام؟ لكمال حياته. المريض لا ينام. لما؟ لأنه غير قادر على النوم. لأنه غير قادر على النوم. من الضعيف قلنا غير قادر على الظلم. لماذا الضعيف لا يظلم؟ عساه يسلم. من غير قادر أن يظلم. فالله عز وجل لا يظلم لكمال عدله ولا ينام لكمال حياته، بينما الضعيف لا يظلم لضعفه، والمريض لا ينام لمرضه. أما الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله ولا ينام لكمال حياته. خليك من تلك المعنى. طيب
له ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا، فهو يملك العالم العلوي والسفلي. من ذا الذي
له ما في السماوات وما في الأرض؟ قدم الجار المجرور ليفيد ماذا؟ الاختصاص، أن هذا الملك السماوات والأرض مختص بالله عز وجل، أو أنه محصون على الله عز وجل لا لأحد سواه. فقال له ما في السماوات وما في الأرض، ومثله ولله ما في السماوات وما في الأرض. طيب، ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. هو الخالق، هو المالك، هو المتصرف. كل من في السماوات والأرض يأتي الرحمن عبدا خاضع لأمره، أي أمره لأمره، أي أمر الكوني ولا الشرعي؟ الكوني. كل المخلوقات خاضع لأمر الله الكوني. أما المؤمنون فهم خاضع لأمر الله الكوني والشرعي. فهو يملك العالم العلوي والسفلي. طيب أكمل.
من ذا الذي، أي لا أحد، يشفع عنده الشفاعة مشتقة من الشفع وهو ضد الوجه، فكأن الشافع ضم سؤاله إلى سؤال غيره فصيره شفعا بعد أن كان وترا. والشفاعة سؤال الخير للغير، بمعنى أن يسأل المؤمن ربه أن يغفر ذنوب وجرائم بعض المؤمنين، لكنها ملك لله سبحانه، فلا تكون إلا بإذنه أي بأمره، وذلك لكبريائه وعظمته سبحانه وتعالى. لا يستطيع أحد أن يتقدم إليه بالشفاعة عنده لأحد إلا بعد أن يأذن.
من ذا الذي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا استفهام. من استفهام بمعنى النفي، لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده؟ يعني لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فهو استفهام بمعنى النفي. وقلنا أن النفي لا بد أن يستلزم إثبات كمال ضد. لماذا لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه. ما في أحد يتصرف على كيفه، ما في أحد يتجرأ ويتقدم ويشفع من غير أن يستأذن، من غير أن يأذن الله له، ما في. فلكمال سلطانه وقيوميته على عباده وكبريائه وعظمته ما في أحد يتقدم بين يديه ويشفع إلا بعد أن يأذن الله عز وجل. إذا ما معنى من ذا الذي، من ذا الذي استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد، لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. لماذا؟ لماذا؟ لكمال سلطانه وكبريائه، لذلك ما أحد يستطيع أن يشفع عنده إلا بإذنه. معنى الشفاعة ضد الوتر. فالإنسان يقول بلسانه حاله ومقاله رب اغفر لي، رب اعف عني، فيأتي آخر ويدعو الله لرب اغفر لي، اللهم اغفر، اللهم اعف عني، فضم دعاءه إلى دعاء غيره. فصار هذا وهذا شفعا، صار ماذا؟ شفعا. فالله عز وجل لكمال سلطانه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، والشفاعة ضم سؤال الغير إلى بعضهم إلى بعض، فيصير الوتر شفعا. وهذا معنى الشفاعة، ولها شرطان ذكر أحدهما في هذا المقام، وهو الإذن، والشرط الثاني
رضا الله عن المشفوع،
رضا الله عز وجل عن الشافع والمشفوع له. فهذان شرطان، الإذن والرضا، الإذن والرضا. والرضا يكون من الله عز وجل، عن الشافع ليشفع وعن المشفوع له ليشفع له. وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله جل وعلا: هذا الإذن، يريد الشرطين. يجبر خدام الطلاب فترة أنا وصيح أنا توفان الله يجبر درس خيا عطاش ثانية ها في البينة وكم من ملك مو العظيم بس السماوات وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يعدل الله لما يشاء ويرضى. شوف شيخ زكي، وبعد أيضا
لا يشفعون إلا لمن ارتضى،
هذا الرضا، إلا من رضي له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن رضي له قولا. واضح؟ إذن هذان شرطان. هذه الشفاعة تسمى الشفاعة المثبتة الشرعية التي تكون بهذين الشرطين، أن يعذر الله عز وجل وأن يرضى. يرضى عمن؟ عن الشافع ليشفع، وعن المشفوع له أن يشفع. فمثلا الله عز وجل لا يرضى أن يشفع إبراهيم عليه السلام لأبيه، ولا يرضى أن يشفع نوح عليه السلام لابنه. لماذا؟ مع أن هؤلاء أنبياء، لأنه جل وعلا لا يرضى عن المشركين. صحيح أن الشافع نبي، لكن مشفوع له غير مرضي. فإذاك يقول على الكفار: فلا تنفعهم شفاعة الشافع، ما تنفع. فلا بد أن يكون الله عز وجل راضيا عن الشافع وعن المشفوع له. طيب الشافع والله لا يرضى أن يشفع، الأصنام يعبدهم المشركون من دون الله، وماذا يقولون؟ هؤلاء شفاعة عند الله، الله ما يرضى أن تشفع الأصنام. إذا رضى الله عز وجل في الشفاعة لا بد أن يكون عن ماذا؟ عن من ومن؟ عن الشافع والمشفوع. لماذا الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه؟ لكمال سلطانه وكبريائه. ما في واحد على كيف يشفع إلا حتى يستأذن، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بغير إذن الله، صح؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. والشفاعة العظمى يسجد لله عز وجل قبل أن يشفع، فيفتح الله عليه المحامد ما لا يحسن بالدنيا، حتى يأذن الله له يقول له: أرفع رأسك، ستعطى اشفع تشفع. لكمال الله، لكمال سلطانه وكبريائه، ما في أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لا يشفع إلا بإذنه. وهذه الآية، آية الكرسي، هذا من أسرار عظمتها. انظر إلى هذا الموقف، الموقف العظيم. الملائكة، ملائكة الرحمن، يقومون لله على صفا لا يتكلم إلا من أذن له الرحمن، ما يتكلم ملائكة. الأنبياء المرسلون إلا بإذن الله. حتى أن الناس يلجؤون ويلهمون أن التمسوا من يشفع لكم، فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، وكلهم يقول إيش؟ نفسي نفسي، إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبل ولن يغضب مثله بعد، حتى ينتهي بهم المطاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ولها، فيشفع بعد ماذا؟ بعد أن يستأذن. فهذا كمال لله تبارك وتعالى. هناك مشرك يستفيد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم نوع شفاعة ليس شفاعة تامة، وهو عمه أبو طالب، فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه من العذاب، وهذه شفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله فما تنفع شفاعة الشافعين أي المشركين إلا أبو طالب ينتفع، لكن ليس انتفاعا تاما فلا يخرج من النار. نعم.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبلة، فلا يخفى عليه منها شيء ولا يحيطون طيب بشيء من
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ما خلفهم هكذا ما خلفهم ولا ما خلفهم؟ يعني خلفهم المستقبل ولا الماضي؟ مستقبل صح، المستقبل يسمى خلفه يسمى وراء. قلت يا أخي اعمل صالح وراك يوم عظيم صح، يخافون قالوا وراءهم يوم، يعني يوم القيامة وراءهم يعني أمامهم. السفينة التي أعابها من؟ الخضر. لماذا؟ لماذا أعاب؟ قال وكان وراءهم ملك، ملك يأخذ كل سفينة. وين وراءهم يعني؟ أمامهم. فالله عز وجل يعلم ما بين أيديهم، ما هو حاضر الآن ما تخفى، ويعلم ما خلفهم يعني ما سيأتي في المستقبل. ولئن كان يعلم ما سيأتي في المستقبل فمن باب أولى أنه يعلم ما، لما؟ لأن ما مضى أسهل، حتى أن من الناس يعرف ما مضى. يقول وين كنتوا ساكنين؟ يقول مكان فلان. أي مدرسة درست؟ يقول كذا. من الذي فاز؟ من الذي وصل؟ من يقول كذا. معلومات سابقة، هذا حتى المخلوق ممكن يعرف شيئا منها، لكن المستقبل لا يعلم إلا الله عز وجل. فإن كان الله يعلم والأمر كذلك المستقبل، فمن باب أولى أنه يعلم الماضي. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي علمه واطلاعه محيط بالأمور الماضية والمستقبل، فلا يخفى عليه منها شيء. وهذه صفة العلم من أجل الصفات التي طالما أثنى الله بها على نفسه، أنه يعلم، أنه لطيف خبير، أنه عليم، أنه عالم غيب الشهادة، أنه لا يعزب عن مثقال ذرة، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أنه يعلم السر وما أخفى، يعلم ما تسرون وما تعلنون. ها؟ علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذه صفة عظيمة وصف الله عز وجل بها نفسه وسمى بها نفسه، حتى اللطيف الخبير بمعنى العلم بالدقائق اللطيفة، الخبير بظاهر الأمور وبواطنها، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. طيب.
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي العباد لا يعلمون شيئا من علم الله إلا ما علمهم الله إياه على ألسنة رسله وبطرق وأسباب متنوعة.
هو جل وعلا بكل شيء عليم، يعني ما بين أيديهم وما خلفهم، وبالمقابل ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، سواء كان علمه المتعلق بذاته وأسماء وصفاته وأفعاله وشرعه وحكمته، أو علمه المتعلق بمخلوقاته من الإنس والجن والملائكة والأنبياء والمرسلين والسابقين والمعاصرين واللاحقين والنبات والأسماك كل شيء من عالم الإنسان. فالله عز وجل هو بكل شيء عليم، ومخلوقاته ما يعلمون إلا ما علمهم الله، فهو بكل شيء محيط، ومخلوقاته لا يحيطون بشيء من علمه، يعني مما يعلمه الله عز وجل، سواء مما يعلمه عن نفسه فيما يتعلق بذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، أو عما يعلمه من مخلوقاته إلا بما شاء. حتى الملائكة المقربون لا يعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. حتى الأنبياء المرسلون كل نبي ذكر الله في كتابه لو دققنا لوجدنا في سياق قصته ما يدل على أنه لا يعلم. فآدم عليه السلام لا يعلم الغيب، لذلك أكل من الشجرة. ونوح عليه السلام لا يعلم الغيب، بدل أنه دعا ربه أن ينجي ابنه. ولوط عليه السلام لا يعلم الغيب، بدل أنه ظن أنهم قادرون عليه وعلى أضيافه. ويعقوب عليه السلام لا يعلم الغيب، بدل أنه بكى حتى بيضت عيناه من شدة الحزن. وموسى عليه السلام لا يعلم الغيب، بدل أنه وكز الرجل فمات بين يديه وذهب عن قومه فعبدوا العجل من دون الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، حتى اتهمت زوجته فبقي 50 ليلة لا يعلم حقيقة الغيب. والأدلة كثيرة جدا تدل على أن لا أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فهذا صفة الكمال وجلال الله عز وجل، صفة العلم، وصف الله عز وجل بها نفسه. وهي من الصفات التي لو اعتقدها الإنسان واستحضرها وآمن بها لله عز وجل لما عصى الله قط. لكن ماذا يحصل لنا ولغيرنا؟ نغفل ويضعف إيماننا عند الشهوات وعند المعاصي. وإلا لو الإنسان يعلم بأن الناس ينظرون إليه لما فعل المعصية، لو يعلم بأنه سيحاسب بعد قليل ما فعل، ولكن يغفل، يعلم لكن على غفلة، على ضعف الإيمان. ولذلك أعظم ما يقيم الإنسان على تقوى الله عز وجل أن يعلم بأن الله يعلم، أن يعلم بأن الله يعلم. وذاك يقول الله عز وجل: اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. هذه الصفة نحتاج أن نقرأ كتاب الله بين الحين والآخر والتدبر، فننظر ما لله من صفات الكمال والجلال حتى لا نعصي، نضعف فنعصي. كل المعاصي سببها ضعف الإيمان بالله عز وجل، بمعرفة الله عز وجل، بما له من صفات الكمال والجلال. نعم.
وسع كرسيه السماوات والأرض. كرسيه سبحانه قيل إنه العرش، وقيل إنه غيره، فقد ورد أنه موضع القدمين، وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته.
ورد أنه موضع القدمين عن ابن عباس رضي الله عنه، وعامة أهل العلم من أهل السنة في كتب العقائد يذكرون هذا عن ابن عباس، وهو بسند صحيح ومحمول على ماذا؟ على أو حكمه حكم الرفع، لأن ابن عباس لا يعلم، هذا مما لا يقال بالرأي. فما قال الكرسي موضع القدمين إلا لأنه سمع ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. والصحيح أن الكرسي غير العرش، وجاء الحديث بأن الكرسي العرش أعظم بكثير من الكرسي. وقوله الكرسي موضع القدمين فيه إثبات صفة القدمين لله عز وجل، ولو لم يرد إلا هذا لكان دليلا كافيا على إثبات القدمين لله عز وجل. كيف قد ورد بل ثبت بما لا شك فيه في الصحيح أن الله عز وجل يضع قدمه في النار حتى تقول قط قط، ما زال يلقى فيها حتى تقول، وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية رجله. ف فتقول قط قط يعني كفاني كفاني. أهل البدع يتأولون تأويلات باطلة فيقول حتى يضع رجله أي أقواما يخلقهم فيدخلهم النار، يعني مجموعات مجموعة كما يقال رجل من نحل. شو رجل من نحل؟ قال هذا ما لا تقتضيه اللغة. ثم هل يليق بالله عز وجل أن يخلق خلقا ويلقيهم في النار بلا ابتلاء ولا اختبار؟ ما لا يليق بالله عز وجل. بل الله عز وجل يضع رجله وهذه عظمة، فجهنم قعرها بعيد بعيد جدا. حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وجبة صوت فقال تعلم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله ورسوله أعلم، قال هذا صوت حجر ألقي من فوق جهنم منذ 70 خريفا ما وصل قعرها إلا الآن. إذن عميقة جدا، حجر صار له 70 سنة ينزل 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 ينزل، عميقة جدا هذه النار. والله يقول وجيء يومئذ بجهنم. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أن يؤتى بها لها 70,000 زمام، بكل زمام يمسك 70,000 ملك يجرون جهنم. ضخمة جدا هذا. ومقعد الكافر الواحد في جهنم كما بين مكة والمدينة الواحد. شوف كم كافر، مليارات مما كفر ومما يكفر ومما سيكفر، كل واحد مقعده كما بين مكة والمدينة، وما بين عاتقيه مسيرة شهر، وضرسه كالجبل كالجبل. فكم ضرس فيها؟ كم كافر؟ هذه النار يلقى فيها وتقول هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ كما قال الله في الكتاب يوم نقول لجهنم هل امتلأت، وتقول هل من مزيد. حتى يضع رب العزة فيها رجله، حتى يضع الجبار فيها قدم، فتقول قط قط. هذه عظمة ولا لا؟ عظمة. أهل البدع لا يقدر الله حق قدره، فيقولون هذا لا يليق بالله. كيف لا يليق بالله؟ والله جل وعلا أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم وأخبرنا بذلك. لو لم يكن لائقا بالله ما قال الله ذلك لرسوله الذي ما ينطق عن الهوى، لرسوله الذي قال الله عنه لو تطول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم انقطعنا من الوتين. لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول شيء عن الله عز وجل لا يليق بالله، هذا أبدا لا يمكن. ثم نقول المخلوق أيهما أكمل، أن يكون له رجل أو أن يكون بلا رجل؟ ها؟ من ذا الذي يتمنى أن يرزق الله ولد بلا أرجل؟ ما أحد يتمنى ذلك إلا واحد منتكس الفطرة يقول والله عشان أشحذ فيه طب الحرم طلع من وراه، صح؟ هذا منتكس الفطرة. فما في أحد يتمنى أن يكون له ابن ناقص أصبع واحد، كيف بعد؟ فمن أعطى المخلوق صفة الكمال صفة الرجلين؟ من؟ الله عز وجل، فهو أولى به. ورجله جل وعلا تليق به كما أن أرجل المخلوقات تليق به. أرجل المخلوقات تختلف من إنسان إلى إنسان، ومن رجل إلى امرأة، ومن رجل إلى طفل، ومن بهيمة إلى بهيمة، ومن طائر إلى طائر، ومن حشرة إلى عنكبوت. الأرجل تختلف. فإذا كانت المخلوقات أرجلها تختلف فالتفاوت بين رجل خالق من المخلوق بابي أولى وأبين وأوضح. بل الرجل الواحد تختلف إحدى رجليه عن الأخرى ولا لا؟ تختلف. حتى أحد الأخوة يقول دخل يجري عملية في إحدى ركبتيه، فيقول الطبيب ترى ركبتي هذه مو هذه. يقول فالطبيب يمازحه قال هي رجلك كل هذا ولا هذه كله يعني كله نفس الشيء. قال لا يا أخي ركبتي هذه، قال هذه ولا هذه كلها رجلك، شو رأيكم كلها رجلك؟ الإصابة كلها رجلك. فيقول الطبيب عادي مازح يقول كلها رجلك هذه ولا هذه؟ لا يا أخي واحدة مصابة هل عملها عملية مطرع سويتها. فإذا كانت رجل الإنسان رجلان في شخص واحد تختلف إحداهما عن الأخرى، فكيف لا يقال بين رجل خالق تختلف عن رجل مخلوق؟ بل رجل الإنسان الواحد تختلف من مرحلة إلى مرحلة، صح؟ أنت منذ أن ولدت رجلك بهذا الحجم ولا كانت صغيرة، صح؟ ونرد الثانية لنفس المولولتها نفسها لكن تغيرت بين فترة وأخرى صح؟ ثم هذا الرجل مثل الشاب غدا إذا أطال الله بعمره وصار شيخا ستضعف. فالرجل تختلف من مرحلة وأخرى. فكيف يأتي في ذهن الإنسان بأن إذا قلنا لله رجل ستماثل أرض المخلوقين؟ أبدا لا تماثل. لما لا تماثل؟ لأنه ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وعلى السني أن يؤمن بذلك ويعتقده ويرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقول لا أخاف أن الناس تفهم غلط، أخاف أنك كذا. لا ترى حتى العامة ما يفهم غلط، لكن هل بدع هم هؤلاء الذين يفهم غلط وهم الذين يقولون بأنه لا يليق بالله؟ ولا العامي يقول الموت الموت بيد الله، توكل على الله. ما يجي في باله أن الموت بيد الله يعني الله بيده إيش؟ ها كيد المخلوق يأتي في أذهان هذا؟ الله سميع وبصير، وهذا من أخص صفات الله عز وجل التي اتصف بها المخلوق، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. ما في عامي يفهم بأن الله سميع بصير يعني سمع وبصر مثل المخلوق. هو ينظر المخلوقات تختلف أسماعهم وأبصارهم. الذي يذهب ليصيد يستعين بالصقر الطير، ليش ما يعتمد على عينه ويشوف؟ قلت لأن هذه نظرته وبصره هذا الطائر أضعاف أضعاف نظر الإنسان، أضعاف أضعاف نظر الإنسان، فيرى الطائر ما لا يرى هو. والذي يبحث عن المخدرات في التفتيش يستعين بكلب، ليش ما يشمه بروحه؟ لا الكلب عنده قدرة ما ليس عندي. فالناس تدرك الفروق بين المخلوقات، فكيف لا يدركون الفرق بين الخالق والمخلوق؟ باب أولى وأبين وأوضح. الخالق له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به، وبين الخالق والمخلوق من التفاوت كما بين ذات الخالق وذات المخلوق. والأمر واضح والحمد لله. طيب،
وهو كرسي بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يشق عليه ولا يثقله حفظ العالم العلوي والسفلي لكمال قدرته وقوته.
لكمال لام هذا إيش؟ التعليل. لام التعليل يعني لو قلت لكم لماذا لا يؤوده حفظهما؟ لكمال قدرته وقوته. انتبهتم؟ فالنفي في حق الله ليس نفيا محضا، وانما هو نفي يستلزم اثبات كمال ضده، كما قلنا هذه وراح نعيدها لما تحفظها. كل ما نفى الله عن نفسه ليس نفيا محضا، لان النفي المحض لا كمال، لا كمال فيه. ايش اذا قلنا الجدار لا يضمن؟ وفي جدار يضمن، كل الجدار ما تضمن. وايش اذا قلنا الضعيف لا يضمن؟ مو قادر اصلا يضمن. لكن اذا قلنا ولا يظلم ربك احدا، لا يظلم لكمال عدله ورحمته. فكل نفي نفى الله عن نفسه يستلزم اثبات كمال ضده، يستلزم اثبات كمال ضده. فلا يؤوده حفظه ولا يؤوده حفظهما، ما يثقله ولا يكرثه ولا يشق عليه ان يحفظ السماوات. لما لا يشق عليه؟ لكمال قدرته وقوته، وايضا لكمال علمه. لان ما الذي يجعل الانسان يعجز ويتعب ويشق عليه؟ اما لانه ما عنده علم او ما عنده قدره. اما الله عز وجل فلكمال علمه وقدرته فذاك لا يؤوده حفظه وحفظ الصفات. طيب كمل.
وهو العلي أي له العلو المطلق، علو الذات بكونه فوق.
ما معنى المطلق؟ قلنا عدة مرات المطلق يعني الكامل، المطلق يعني الكامل. الله عز وجل له العلو المطلق، له العلو المطلق يعني العلو الكامل. العلو بذاته وصفاته وقهره لمخلوقاته. نعم.
علو الذات بكونه فوق جميع المخلوقات، على العرش استوى، وعلو القدر فله كل صفات الكمال ونعوت الجلال، وعلو القهر فهو القادر على كل شيء المتصرف في كل شيء لا يمتنع عليه شيء.
إذن علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على المخلوقات، فضل علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على المخلوقات، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر على المخلوقات. أهل البدع ماذا يثبتون؟ يقولك علو الصفات، يعني صفاته عالية. طيب وهو بذاته؟ هذا يتوقفون فيه ويحبون. هو أيضا بذاته إيش؟ العلو. علي بذاته وعلي بصفاته وعلي بقهره لمخلوقاته، واضح؟ أبو الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، هذا علو ماذا؟ علو الذات. نعم.
العظيم الذي له جميع،
وكل صفات الله، جميع صفات الله ترجع إلى صفة العلي، فهو علي بصفاته، صح؟ علي بسمعه، ببصره، بقدرته، بخلقه، بعلمه، برحمته، برأفته، كل صفات الله عز وجل الله عز وجل علي فيها، واضح؟ طيب العظيم،
العظيم الذي له جميع صفات العظمة وله التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وعباده
له المؤمنين. الذي له جميع صفات العظمة، عظيم بأي صفة من صفاته؟ كل صفة. إذن كل الصفات ترجع إلى اسم العظيم. فتأمل هذا، بدأ الله جل وعلا هذه الآية باسمين جليلين ترجع جميع الصفات إليهما، الحي والقيوم، وختم هذه الآية باسمين جليلين ترجع جميع الصفات إليهما وهما العلي. فالله حي جميع صفات، لأنه حي فهو سميع بصير عليم قدير، وقيوم قائم بنفسه بجميع صفاته، وهو العلي علي بجميع صفاته، عظيم له العظمة في جميع صفاته. ما أعظم هذه الآية! شوف أخبار متتالية من أول إلى آخر عن الله عز وجل في آية الكرسي، حتى ختم بقوله هو العلي العظيم. نعم.
فحقيق بآية تحتوي على هذه المعاني أن تكون أعظم آية في القرآن، وأن تحفظ قارئها من الشرور والشياطين.
يشرع أن تقرأها دبر كل صلاة، فمن قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ويشرع المسلم أن يقرأها في ليلته، فمن قرأ في ليلته لا يقربه الشيطان حتى يصبح. فهي آية عظيمة. نعم.
والشاهد منها أن الله جمع فيها فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فقد تضمنت إثبات صفات الكمال ونفي النقص عن الله، ففي قوله الله لا إله إلا هو نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له.
نفي تام، وإثبات خاص. نفي تام لا إله، إثبات خاص إلا الله. نعم.
وفي قوله الحي القيوم إثبات الحياة والقيومية له، وفي قوله لا تأخذه سنة ولا نوم نفي السنة والنوم عنه، وفي قوله له ما في السماوات وما في الأرض إثبات ملكيته الكاملة للعالمين العلوي والسفلي، وفي قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي الشفاعة عنده بغير إذنه لكمال عظمته وغناه عن خلقه، وفي قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات كمال علمه بكل شيء ماضيا أو مستقبلا، وفي قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء بيان حاجة الخلق إليه وإثبات غناه عنه، وفي قوله وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات كرسيه وإثبات كمال عظمته وجلاله، وصغر المخلوقات بالنسبة إليه، وفي قوله ولا يؤوده حفظهما نفي العجز والتعب عنه سبحانه، وفي قوله وهو العلي العظيم إثبات العلو والعظمة له سبحانه.
انتبهت لهذه الفائدة الجليلة؟ لما ذكر شيخ الإسلام تيمية بأن أهل السنة الجماعة يثبتون ما أثبت الله لنفسه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفى الله عن نفسه ونفى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم مع الكتاب والسنة نفيا وإثباتا. فذكر سورة الإخلاص فيها النفي والإثبات، فقالوا قل هو الله أحد نفي الإثبات، قل هو الله أحد إثبات، الله الصمد إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتى في الكرسي فقال إلى النفي والإثبات، الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو فيها نفي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، يعلم ما بين يديه وما خلفهم إثبات، ولا يحيط بشيء من علمه إلا بما شاء نفي، وسع كرسيه السماوات والأرض إثبات، ولا يعود حفظهما نفي، وهو العلي العظيم إثبات. هنيئا لنا بعقيدة أهل السنة والجماعة مع الكتاب مع القرآن، هنيئا لنا، اللهم نسألك الثبات والزيادة والفضل، والله هنيئا لنا، احمد ربكم ما جعلكم الله روافض ولا جهمية ولا خوارج، جعلكم السنة على الكتاب والسنة، نعمة هذه يا محمود، نعمة هذه، شوف نحن مع كتاب الله عز وجل، ما أجمل هذا الاعتقاد، فيه السلامة وفيه العلم وفيه الحكمة، ما وصف الله نفسه به ها وصفناه به، وما نفى الله عن نفسه نفينا عنه، ونسأل الله الذي وفقنا في الدنيا إلى هذه العقيدة أن يثبتنا عليها وأن نلقاه عليها وأن نلقاه وهو راضي عنا، هذا فضل من الله عز وجل. فكم من إنسان منحرف مع وضوعه هذا الاعتقاد، إلا أن أكثر الناس عنه ضالين، بل من المسلمين، ناهيك على الكفار، من المسلمين من لا يدرك هذا الفضل وهذا الصفاء وهذا النقاء في العقيدة، فتجده يجاهد الكتاب والسنة ويتفلسف ويحرف وينفع الله ما أثبت لنفسه ويثبت الله ما لم يثبت لنفسه، ويستشنع ما وصف الله به نفسه ووصف به رسوله، ويستنكر، يا سبحان الله، هذه عقيدة الكتاب. نعم. وقول المصنف،
وقول المصنف رحمه الله ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح.
هذا قول إذا أويت إلى فراشك، قول الشيطان، الشيطان يقول لأبي هريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره فقال صدقك، فنحن لا نقول هذا القول لأنه قاله الشيطان، وإنما لأنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل عظيم يذكره دائما أهل السنة في وجوب اتباع الحق ولو صدر عن من كان، عن كائن من كان، حتى الشيطان العدو المبين، حتى إذا قال كلمة حق ها يجب أن يوافق عليه. فقول الشيطان أنا خير منه هذا باطل. خلقتني من نار ها حق، وخلقته من طين حق. فإن قال قائل مما خلق الله الجان ومما خلق الإنسان، فقلت خلقه من النار، خلق الجان من النار وخلق الإنسان. ما الدليل؟ قوله تعالى قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فأقره الله على هذه الحقيقة، أقره الله على هذه الحقيقة، وإنما لعنه وجعله رجيما وأقصاه عن رحمته لأنه أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى أن يسجد لآدم عليه السلام. وهذا يا إخوان والله درس لنا، أن المسلم واجب عليه وجوب إذا ظهر الحق حتى من عدوه يجب أن يتبع. من هذا الحديث ومنها أن رجل من الصحابة رأى في منامه ونائم أننا مر به نفر من النصارى من اليهود، فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد في المنام. فرد عليه وقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقول عزير بن الله. قال ثم مر به ملأ من النصارى فقال إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقول ما شاء الله وشاء محمد. قال فقلت له إنكم أنتم القوم لولا تشركون تقولون المسيح بن الله. فلما أصبح أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام منام، ويهود نصارى لكن قالوا كلمة حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زدت أن أنهاكم عن النار قولوا ما شاء الله وحده. قبله لم يقبل قبل. هكذا الواجب. إن كثيرا الناس يقول مقدمة متفق عليها، يقول لا أحد معصوم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما باتفاق؟ الكل يصيب ويخطئ، صح؟ باتفاق؟ لكن تعال عطنا شيخك بما أخطأ، أنت عمرك أخطأت؟ يقول هكذا، لكن لا يكاد يسلم في مسألة واحدة يتكلم يا سبحان. توك تقول ما في حد معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وتوك تقول كل يأخذ من كلامه رد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وتوك تقول إيش؟ ما في حد ما عنده أخطاء. طيب ما هي أخطاءك؟ ما يعترف بشيء منها أبدا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام سطر هذا المثال العظيم في المنام، يرى واحد من أصحابه ما يستنكره عليه أيهود ونصارى في المنام، وإلا به يقول وددت أن أنهاكم عن ذلك قولوا ما شاء الله وحده، لا تقول ما شاء الله إيش وشاء محمد، قولوا ما شاء الله. هذه الروح ما يصل الإنسان بسهولة، يحتاج إلى تقوى والإنصاف حتى الإنسان يستطيع أن يقول إيش عما أخطأت به أخطأت. نظريا الكل يقول أنا مستعد، أنت ظهر الحق أنا أقول به وتبين لي خطأي أتراجع عنه، لكن واقعيا لا يكاد يسلم بشيء. الله المستعان. وكلنا ذاك الرجل بين مقل ومكثر، يعني بنسب متفاوتة في نفوسنا. صعب الإنسان أن يتجرد وأن يرجع الحق إذا ظهر له، ليس بالأمر الهين، نظريا هين لكن واقعيا إلا من وفقه الله وثبته وحبب إليه الحق ليتمسك به فعلا يظهر له شيء يتراجع. نعم.
والشيطان يطلق على كل متمرد عاق من الجن والإنس من شطن إذا بعث، سمي بذلك لبعده من رحمة الله، أو من شاط يشيق إذا اشتد.
نعم. نكتب هذا القدر والله تعالى أعلم. حد عنده سؤال؟
شيخ بارك الله فيك، بالنسبة للذات هل يطلق على الإنسان ذات؟
ذات؟
يعني شخص مثلا ذات ذاتك أو
ذات أمير،
ما فيها شيء
طبعا. كل واحد له ذات. تفضل.
إلا من أذن له الرحمن. من الذين
يأذن لهم الرحمن؟ الذين يستحقون ذلك يكرمهم الله كالأنبياء كالملائكة كالشهيد يشفع، فيأذن الله لمن يشاء.
قوله تعالى لا يتكلمون إلا من أذن،
من أذن الله له تكلم.
كلام بطلب الشفاعة شيخ ولا
عموم كلام يوم القيامة تكلم أحد إلا بعد إذن الله سبحانه.
شيخ الحديث اللي تفضلت من بذكره أن الله عز وجل يضع رجله في النار يوم القيامة، هل يعني نثبت منها صفة رجل الله سبحانه وتعالى ولا صفة رجلين؟
رجل كما قال انك تذبح، لكن حديث قول ابن عباس قدمين، نقول قدمين مع النص. وهذا حديث يضع في جهنم جاء رجل جاء قدم في صحيح البخاري.
يعني كيف التوفيق بينهما شيخنا؟
ما في التوفيق، نقول كما قال. اذا قلنا الكرسي نقول موضع قدمين، اذا قلنا النار يضع فيها قدمه وفي روايه يضع رجل. نكتب ذكر النص.
والله وصلى الله عليه وسلم.